إخواني في الله وأحبابي في الله، نرجع لموضوعنا الذي بدأناه، عقبات التقوى أو عقبات الطريق. وما زلنا في عقبة العلم، وما زلنا في أول مراحلها، وكيف أن الله من علينا بعلوم لا طاقة للبشرية للوصول إليها، لا فيما مضى ولا فيما هو. وضربنا لذلك الأمثال، وآخر ما توقفنا معه كان ما يتعلق بعلوم الصدر في الإنسان، الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة. وعرجنا كيف راعى الرب سبحانه وتعالى في كل تشريعاته كل هذه الجوانب التي لا طاقة للبشرية على معرفة ابتداء، فكيف يراعونها عند التشريع انتهاء. لذا جاءت شرائع الناس كلها جافة عاتية مؤذية مدمرة لكل ما في صدر الإنسان، لا راعوا جانب روحي ولا قلبي ولا نفسي ولا عاطفي ولا فطري ولا شيئا مما حواه الإنسان. هم صاحب القانون حفظ مكانه ومركزه أو رئاسته أو دولته، وليس همه الإنسان. أما رب العباد حين شرع ما شرع فليس لله في تشريعاته مصلحة شخصية، بل شرائعه لصالح العباد صلاحا محضا، صلاحا محضا. فما حاجة الله عند الإنسان؟ قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى: قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هو يطعم ويرزق وليس له عند الخلق حاجة. وقال تعالى في حديث قدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليس لله في كل ما شرع لنا حاجة، غير صلاحنا، غير فلاحنا، غير سعادتنا في الدنيا والآخرة. تكفل الله لنا بالخير كله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خير إلا وأمرتكم به، وما من شر إلا ونهيتكم عنه. فدعوة الرب دعوة للخير المحض، لا شر معها. ولذا كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بين يدي رب يقول: لبيك وسعديك والخيرات والبركات كلها بيديك والشر ليس إليك. فكل البلايا والمصائب التي وقعت على العباد وقعت بذنوب العباد، لا لأن الله أراد لهم مصائب. قال تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي فبسبب ما هنا سببية، أي فبسبب ما كسب أيديكم ويعفو عن كثير. إذا ندرك رب ما أراد لنا تشريع إلا الخير والخير المحض، ما أراد إلا دفع الشر عنا والشر المحض. هل هناك أحد من كل من شرع من البشر أراد للعباد الخير المحض ودفع عنهم الشر المحض، أم مصلحته قبل مصلحة العباد؟ ونفسي ومن وراء الطوفان، هذا قدر الإنسان، جل الإنسان. فهل يصلح من هذا حاله أن يوضع تشريعه أمام تشريع أحكام الحاكمين وأرحم الراحمين؟ يا إخوان ندرك الرب راعى كل هذه الجوانب فينا، الأداب التي لا تخطر لنا ببال، أقول لا تخطر لنا ببال، لكن الله عز وجل هو أعلم ما في البال، وأعلم ما يصلح البال، وأعلم ما يسلم بالإنسان، وأعلم بما فيه سلامة كل جارحة في الإنسان ظاهرة أو خفية، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تحدثنا آخر مرة، آخر لقاء، عن مسألة الحضانة، وكيف راعى الرب دور المرأة، وما عند المرأة من عاطفة ليست عند الرجال فقط، المرأة والرجل حتى في كل الشرائح. قضية مش قضية الرضاعة ولا الحضانة وحدها ولا المعاملة في فترة الطلاق، العشرة نفسها يا إخوان، وده أخطر ما في الحياة الزوجية. من أوعى لطبيعة المرأة من خالقها؟ سامحني، كلنا رجال متزوجون كلنا، ماذا يعلم الرجل من المرأة عند زواجها؟ ربيت في بيت أبيه، رآها يوم الخطبة، وقد يتكرر النظر لها فترة العقد، كم مرة؟ ماذا جمع من علوم عنها؟ بل منا من يتزوجها ولا ما يراه؟ ممكن يخطبها ليه أبوه ولا أمه خاصة مع الشباب المغترب هذا، يبعثوا له صورة على النت، واتساب، مش كده ليه؟ ماذا يعرف عنها؟ ماذا يعرف عنها؟ يا إخواني، حتى الشباب اللي بيدعي أنه هو شباب صايع ولازم يدرس ويمشي مع البنت فترة، ماذا يعلم منها؟ مهما سيرها ظاهرها، هل يعرف حقيقتها؟ فترة الخطبة يا إخواني، السلف كان بعضهم يسميها فترة النفاق، المرأة تظهر خير ما عندها ورجل يظهر خير ما عنده. متى تظهر الطبيعة؟ إذا اجتمع، إذا تم العقد وصارت الفاس في الراس كما يقولون، مش كده ليه؟ عندها تظهر الحقيقة. قصة مش قصة، بل يحضرني موقف طريف، أحد تلاميذ الإمام أحمد، وكان فيه زهادة عجيبة جدا، عرض عليها عروس يتزوجها، فرجل من شدة حيائه لما دعي لرؤيتها استحي أن ينظر، العروس أمامه والسنة النظر، ولذا جاء نص الحديث لما جاء الصحابة قال يا رسول الله خطبت، قال ألا هل نظرت إليها؟ قال لم أنظر، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. الله، يعني في تشجيع للنظرة. أيوة أيوة يا إخواني، النظر أول مواضع المحبة منه، بل هو رسول القلب، والقلب وعاء، وعاء كما جاء في حديث علي بن طالب من رواية كميل بن زياد، يقول كميل أخذ علي بن أبي طالب بيدي فلما أصحرنا أي صرنا إلى الصحراء قال يا كميل احفظ عني فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها. القلب الخالي الفارغ اللي لم يجرب أي شيء يعرض له يفتن به، اللي عمره ما احتك بامرأة. أول امرأة حيمتص فيها هيحبها. ولذا قال الشاعر: أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكنه. اللي جرب وتقرص مش من السهولة، ها؟ قلبه يصفى، بل ما في قلبه سينازح. الشاهد يا إخواني، قد يقع الإنسان في حب امرأة بنظر. الشرع يأذن لنا بالنظر، وخاصة عندما قررت أن تتزوجها، لأن قرارة العين لها أثر في العشر. الرجل إذا تزوج امرأة لا تقر له في عين، قد يحمله ذلك على طول النزاع والنفرة حتى بعد الزواج، إلا أن يشاء ربي شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر، قال له: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. هاتوا لي تشريع واحد شرع للنظر على وجه الأرض. النظر لما له من أثر في القلب. هذا الإمام الجليل يعني إمام، من شدة حيائه تعرض عليه عروس يأبى النظر. طب أين يذهب فيما بعد النظر؟ لفت إليه العروس، وكانت أول مرة يراها ليلة بنائه. الرجل داخل من الباب طبعا حتى مع الزهادة، الحياة الزوجية حياة زوجية. بمجرد أن دخل ورآها لم تقر في عين، فجفل رجع الخلف هم بالخروج. فأمسكت المرأة بثيابه، قالت: اتق الله في، فلو خرجت ليلة تعرسي لقال الناس في عرضي وشرفي ما لا يليق بشأني. وإن كان الله قد حرمني جمال الخلقة فلن أكرهك على إمساكي. اعتبرني أختا لك وتزوج من شئت من النساء، وإن شاء الله ستجدني نعم الخادم لك ولزوجك. الشاهد الرجل لما سمع العبارات مع إيمانه لم يتردد، استكن وجلس وبدأ يتعامل مع أمر الواقع الموجود أمامه. فوجئ من المرأة بأخلاق لن يجدها عند أجمل النساء. هو الجمال بس محصور في الهيئة والشكل؟ ده جزء من الجمال. الجمال الحقيقي جمال الخلق للخلق، ولذا قدمه الرب في القرآن لما وصف حور الجنان قال: فيهن خيرات حسان، فقدم خلقها على خلقها. خيرات وصف للخلق، يعني لا يصدر من أخلاقها إلا الخير، لا يأتي منها الشر. وحسان وصف لجمالها، ها؟ ولم يقل ذوات خير، صاحبة الخير، طوط الخير، تارة وتقد تارة، لكن خيرات يعني الخير فيها سدية على الدوام، ولا يصدر منها إلا الخير، لا يأتي منها شر البر. وحسان كذلك، يعني الحسن فيها سجية وفطر مش مصطنع، لأن حسن نساء الدنيا عارض، تتجمل لك تارة وتعبس في وجهك أخرى، تتزين لك تارة وتأتي عليك ببصلها وثومها تارة أخرى، مش كده ليه؟ والناس فتنوا بالمظاهر الزائفة، وصار هذا محط نظر العباد. الشكل، الهيئة، الصبيخ، حتى وصلنا النساء لمراحل المرأة جعلت من نفسها منكان. كل كل ألوان الزينة ممكن تتصور تعملها في نفسها. وفي محلات تخصصت لهذه الفتنة، المانيكير والبديكير والكوافير نسأل الله العفو العافية، لغاية ما جعلوا من النساء عفاريت، مش نساء، لازم تحط الاي شادو ولونه لون الحلق، والحلق لون الجزمة. لون الجزمة ناشي فيه، نسأل الله العفو العافية. فصارت ألوان، وألوان عجيبة، يعني رب العباد يقول هو الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن هذا الخلق المرأة، وجعل جماله الغالب عليها، يعني حتى جلدها بيفرز مادة رقيقة تجعل في جسدها رقة تفتن، وكذلك سائر جوارحها اللي فطر هذا رب العباد، واللي جعل لها هذا الأثر في القلوب رب العباد. ولذا جاء نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلم للب الرجل الحازم منكم. تلاقي الرجل وحازم وشديد وعريف مع الدنيا كلها، وأمام الحرمة أرنب. فين الرجولة بقى؟ وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم كله. تسلب لبه هذا العالم الجليل، بمجرد أن جلس معها رغم أنها لم تلق له نظرا، لما رأى من أخلاقها ما يؤثره تحول مئة من درجة. عاش معها أحلى عيش، بعد أسبوع من نكاحها بيسألوه: ما شأن زوجك؟ قال: أحسبها لو وزنت بنساء جيلها لرجعته. لرجعته، من حرمها الله جمال الخلق لم يحرمها جمال الخلق. يبقى الميزان مش كله بس الشكل، الشكل ده صبيغ، ها؟ والصبيغ الآن كما قلت يعني إيه، أصبح حتى الذوق في الجمال انحط كانحطاط كثير من الناس وفكر الناس. تلاقي الست عمال يعني ولي بس، تلاقيها تقص لك شعرها وعايزة تبقى زي الراجل وتلبس بنطلون جاكيت زي الراجل. طب والراجل هيتجوز أخوه؟ وأنت عايز أنثى ولا راجل؟ الراجل عايز راجل معاه، الديك عايز ديك، هينطحوا بعض. فإن جعلت من نفسها ديك تصلح زوجها من البداية يا إخوان. فإزاي الرجل يقبل على نفسه أن ينى امرأته وهي تترجل؟ ولذا جاءت النصوص تشريعات يا إخواني، لعن الله المتشبهات من النساء برجال نص الحديث، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. الرجل بيتخنس ده هتتجوز اختها، والمرأة اللي بتترجل هيتجوز اخوه. حتى هذه الامور العاطفية الفطرية الرب فيها شرع، وجاءت فيها نصوص، نصوص وحي من قرآن وسنة. نتعلم أن هذه الجانب لها أثر عجيب، كلما ازدادت المرأة أنوثة كلما ازداد الرجل لها حبا، كلما ازدادت المرأة خفاء كلما ازداد لها الرجل حبا. المرأة اللي ماشي علينا والكل يتفرج عنها ببلاش، أين موضع المتعة فيها؟ أنت نفسك لو رايح تشتري تفاح وجدت عارضين، عارض وضع كل تفاحة فارق السلوفان والآخر كوم التفاحة على بعض، أيهما تشتري؟ المغلف في السلوفان. كلما استترت عورة المرأة كلما كانت أنضى في عين الرجل وأعظم في قلبه قرارا. جهل النساء كارثة، اللي عمال تتبذل في الشارع دي فهما ان هي لما تتبذل يزداد الرجال لها اشتهاء. ما يريده منها أشبع نفسه منه. عايز يشوف إيه؟ أفخذها عريانة، اكتفها عريانة، شعرها عريان، إيه؟ ما الذي سترته منه؟ ما الذي يتطلع إليه؟ فندرك الشرع رعى هذا. حجاب المرأة أنضى لصورة المرأة وأضوى من المتبرج عند الرجل. الشرع رعى هذا وأمر المرأة بالحجاب وأمرها بالستار وأمرها بعدم منازعة الرجال في الطريق، لأن كل هذه الأمور الرجل إن وجد المرأة تنفر من الرجال يقينا هذا موضع أمن الله، يبقى لن تخونه. لكن اللي دخل على الرجال بصدرها دي إن تزوجها يأمن عليها إنها تحتك بخبيث يتحرش بها أو يؤذيها وتبقى فضيحة له في عرضه وفي بيته. يا إخوان ندرك هذه جانب في منتهى الخطورة. نرجع لموضوع الشكل مرة أخرى. حتى الشكل، المرأة الآن قصت شعرها وجعلت من شعرها شعر رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حديث إن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن لله ملائكة يستغفرون للحى الرجال وزوائب النساء، الضفائر بتاع المرأة، يقولون سبحان من زين الرجال باللحى وسبحان من زين النساء بالزوائد، كل ما شعرها بقى أطول يبقى أحلى في نظر الرجل. لكن واحدة عملت شعرها دوغلاس وقصت الرجالة هتحس انك انت ماشي مع اخوك، كارثة. واحدة ثانية تقول لك لا لا مش عاجبها كمان تبقى رجل، لا ده عايزة تبقى حيوان، ومش اي حيوان، حيوان شرس وحش كاسر، فتربي لك اصفارها ايه مخالب، هتفتح فمك هجيب كرشك. ناهيك عن ان تطليها باللون الدم اللون الاحمر اللون القاني، عشان ها تقول لك انا ارباب سوابق، شايف الدم؟ شايف الدم؟ احنا نتجوز فين يا اخوان؟ في غابه؟ داخلين موقع حربيه؟ ثالثه، لا يعجبها يعني الجمال الرباني، الجمال الذي اوجده الله في الانسان وجعل له مكان عند الانسان. الانسان يا اخوان يعني كما قالوا كل فوله لها كيال. أي جمال رب العباد أوجده في أي امرأة سيجعل له قرارا في عين رجل وقلبه، وذلك ما فيش واحدة ذميمة على وجه الأرض لا تتزوج، بل قد تكون الذميمة زوجها من أجمل الرجال ولا يعجبه من النساء غيرها. من الذي أقرها في قلبه؟ ها؟ قصة مش القلوب دي بيد الله مش بإيدينا. واللي شرع شرع وهو يعلم ما في قلوب الخلق، قضية مش قضية جمال ولا خلق فقط، وإلا تعال يعني قد يعافي الإنسان لون بعينه اللون الأسود أو الأبيض. طيب إيه رأيك أن هناك أناس لا يشتهوا إلى اللون الذي تعافى؟ ناس يشتهوا النحافة وناس العكس لا يشتهوا إلا البدانة، ناس يشتهوا البكارة، ومن البشر من لا يشتهي إلا الثيب. من الذي وزع الطبائع؟ من الذي حول القلوب؟ من الذي غير ما فيها؟ من الذي يعلم ما فيها؟ أهلهم مع الله. فما بالك بقى لا يعجبها لا إنس ولا حتى حيوان تجعل من نفسها شيطان عظيم. ها؟ ربنا جعل عين الإنسان بالعرض، عين الجن بالطول، يعني عين الجن واقفة كده. المرأة لا يعجبها عينها تروح شايل الحاجب وعمل لك حاجب بالمسكرة على شكل هلال عشان تخلي عين طولية مش عرضية. طب هتجوز عفريتة؟ ها؟ لذا قال الشاعر قل للجميلة أرسلت أظفارها إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثارك القفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يك صائبا. إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يك صائبا. رب العباد يراعي كل هذه المسائل يا إخواني في تشريعه. النظرة أثرها في القلب، أثرها في القلب، فيحرم نظر النساء ويبيح الخاطر، لأن نظر النساء فتنة قد تحمله على كره امرأته، على كل امرأته، لأن أي امرأة مهما بلغ جمالها في عينك قد تجد في لحظة من هي أجمل منها، ولو كل واحد هاجر وراء الجمال لوحده لن تقر في عينه امرأة ولن تستقيم حياته مع امرأة. وصلت؟ لكن الله أمرنا بغض البصر عن كل النساء إلا امرأتك حتى لا يبقى في قلبك سواها، ولا تعلق فؤادك بغيرها، ولا تجدل سلوتك إلا عندها، ولا تستعف إلا بها، لا تستعف إلا بها. بعدين سامحوني، يعني نساء المسلمين من أنظف النساء في العالم يا إخوانا. إحنا نساءنا بيستحبوا مع الصغيرة وعلى الكبيرة، مع كل جنابة، مع كل غسل، مع كل جماع، مع في كل جمعة، في كل عيد، في كل مناسبة، في كل معاشرة، في كل معاشرة. نساء غيرنا الحمى ده بالنسبة لهم يعني ايه؟ موقع حربي، موقع حربي. النظافة بالنسبة لهم شيء صعب جدا. تخيل نسائنا مع كل دخلة خلاء بيستنجوا بماء وتنظفوا وتطيبوا. نساء بلاد الكفر سافرت في أوروبا وأفريقيا وغيرها ما فيش حمام فيه مي، كله منديل. الرجل المرأة العذرة تبقى في دبره أسبوع كامل من حمى للحمى، ريحتها بشكلها ايه؟ تتعامل مع أنتان يا إخواني، عارفين أنتان يعني؟ وبيعتبر هذه ديانة. اللي يحضرني موقف طريف، كنت بحكيات بعض صدقنا اليوم، كنا في مصر وبابا النصارى الكبير شنود النافق، هذا اللي نافق، مات أحد كبراء الكنيسة، كان يسمى الأنبا مقار، وعملين له مقام ودير وزيارة، وخرج هو ينعاه في الإعلام، فكتب هذه العبارة في كل الصحف القومية، يقول في عبارتي وفي نعي: ومن مناقب المتنيح أنه منذ عامين لم يمس جسده الماء. خدت العبارة قلت لهم من مناقب المتنيح، إنه بقاله سنتين البعيد نتن لم يغتسل ولا مر، دي المناقب. النتانة أصبحت منقبة، منقبة، منقبة عند قوم. فرحم الله ابن مسعود لما ذكر أمامه النساء وتأثر ناس نساء، قال: إن رأيت امرأة من هؤلاء فعجبتك تذكر مناتنها، هتنفر نفسك لا تفتن. واحدة نتنة، فكر تعاشر امرأة نتنة معفنة من الآخر كده؟ تخيل رب العباد في شرعه يراعي هذه الجانب فينا لأقصى حد. العلماء تكلموا بعد كل جماع الجسم مع حركة إنزال الماء الدافق سواء رجل أو امرأة بيحصل عملية بسر أو بشر جزء كبير جدا من الخلايا. خلايا الجسم مع المجهود بعضها بيموت، فبيعمل نوع من أنواع طبقة كاملة على جسدك، تعمل نوع من الدرن الوساخة على الجسم كله فوق تحت. تخيل لو جمع مرة واثنين وثلاثة بيبقى طبقات بيلبي كده. المسلم يؤمر بالغسل مع كل جماع بحيث لا يبقى على جسده طيلة حياته درن. درن الدرن ده لوحده وجوده مرتع للمخلوقات التي لا نراها، حشرات وفيروسات وميكروبات، بقاء على الجسد الحمد لله الحمد لله. أذى والناس لا يعلمون، رب العباد من حيث لا نحتسي يفرض علينا الطهارة فرض. المرأة عقب فراغها من حيضها أثر الدم، الدم نفسه نقطة من واحدة، رب العباد وصفه وصف عجيب، قال ويسألونك عن المحيض قل هو إيه، ما قالش مؤذي، قال قل هو إيه. لو قال مؤذي يبقى فيه صفة الإيذاء، لكن هو أذى يعني أحد مصادر الأذى القاتلة. الكلام ده أحد الأطباء عمل بحث علمي زهل إن أعلى نسبة سموم موجودة في دم الحيض لو أخذت نقطة واحدة، نقطة واحدة من دم الحيض وضعتها الإنسان في كوب، أو أعلمكم غلط، وضعتها الإنسان في كوباية شاي يموت على الفور. أعلى نسبة سموم، مش مؤذي ده الأذى بعينه. الشرع الحكيم يأمر المرأة إذا فرغت من حيضها تتتبع مواضع الحيض بفرصة ممسكة. يعني إيه فرصة ممسكة؟ قمع من القطن أو القماش ولازم تضع عليه مسك، وتتتبع لأن المسك بيقتل آثار السموم دي، تتتبع آثار الدماء إلى أقصى موضع في جسدها في داخلها، بحيث إذا عاش الرجل يعاشر المسألة في قمة النظافة، لا سموم ولا آفات. تخيل هناك لا يعرف لهذا الأمر طريق، ورجل ينام معاها وهي بتحيض ويطلع محمل بهذا الأذى قد يموت بسببه، قد تأتيه جل الأمراض اللي تترتب عليه الإذى وغيره من ورائها هذا البلاء. رب العباد يضع هذه التشريعات الدقيقة اللي لها ارتباط بمخلوقات لا نعلمها، لها ارتباط بأمور قلبية لا نعلمها، يراعي الرب كل هذا في تشريعاته. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، وينهى عن القرب بل يحرم القرب، يحرم تحريم، ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله، واجعل موضع واحد اللي ممكن تنظيفه يقدر يتبعوه، والحيض بينزل مرة في الشهر، إذا انتهت الدورة مفيش دم تاني، فما بالك بالأنجاس اللي يتتبع مواضع النجاسة ويأتي امرأته في دبرها، تقدر تنظفه يا إخوانا. تشريع الله اللي راعى فيه ما لا يخطر لنا ببال. سامحوني ان انا فتحت في الموضوع فتحة جديدة، لكن لابد ان نعلم حقيقة ما في شرع ربنا. راعى الرب هذه الجانب كلها لان فيها سعادة الانسان يقينا، فيها صلاحه، فيها الخير كل خير له، رأى كل هذه الجوانب ولا وجود لها في أي تشريع على وجه الأرض آخر. هتقول التشريع واحد يتحدث عن الطهارة عن النظافة وعن تتبع أثار الدم في الحيض وفي غيره وعن حرمة اللقية وقت الحيض. في قانون واحد على وجه الأرض وضعته أمريكا والأوروبا والعالم الغربي أو الشرقي يحرم الجماع وقت الحيض. تخيل أن الرجال يعدون في هذا البلاء، ينام مع زوجته في هذا الوقت القاتل وفي هذا الأذى المدمر وهو لا يشعر أنه ينقل أمراض وينقل آفات. ولذلك ربنا بيبتليهم بأمراض رهيبة جدا، الإيدز وغيره كلها من آثار هذه البلايا والناس لا يشعرون. ربنا عفى الأمة بالكامل من هذا بتشريعه بأحكامه بقوانينه. ناهيك عن الجانب الخلقي، وده اللي له أكبر الأثر في القلوب. أقول له أكبر الأثر في القلوب، قصة مش قصة الجانب المادي الواحد. ومع ذلك رب العباد راعى الجانب المادي والجانب القلبي والجانب العاطفي والجانب الروحي وكل الجوانب. ما من جانب في صدر الإنسان يحتاج فيه لتشريع إلا رب العباد تكفل له بالتشريع. وذي خطورة التشريع رباني لا مثيل له، لا مثيل له على وجه الأرض. ولبس أخذنا يعني أمور تحير. ولذلك دين المرأة وخلق المرأة هو ده الباقي للرجل الحقيقي، مش الباقي الشكل. لأن الشكل والهيئة صحيح يعني الشارع رعاه وقال له انظر إليها وراعى البكارة لأن البكر يعني عطاؤه يختلف عن السيب، واللي فضل السيب لأن عارف أن البكر تقع في أخطاء في البداية فمش عايز يجرب، عايز واحدة مجربة جاهزة. اللي آثر البكر لأن التجارب السيب قد يجعل فيها نوع من الصلابة في المعاملة ليست عند البكر. لذا في حديث جابر الحديث الصحيح يقول جابر بن عبد الله تزوجت امرأة سيب فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله أبكرا أم سيب؟ قال بل سيب رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ البكر هي للطفولة أقرب ولحداثة سنها تروح عن الرجل أكثر. اللعبة ذات ترويح مع مجهود الرجل المضاعف. السيب خلاص تعبت، البكر لسه عايزة تلعب وعايزة تهزر، وكل ده مع أنه مادي بحت لكن له أثر قلبي شديد. الإنسان اللي في منتهى الإعياء من العمل عايز اللي يخفف عنه، عايز اللي لعبه، عايز اللي ينسيه همه. البكر يقينا أقرب لهذا من السيب. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن عليكن بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما. الرحم بتاعها لسه بخيره، مش هجيب لك طلختين وتقف، لا ده جاهزة جيب لها 20-30 بطن. فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها. مفيش مشاكل كلكعت في دماغها وفي قلبها بحيث أن مع الصغير الكبير ترد عليك رد عنيف، لا البكر لسه. أعذب أفواها لم تجرب فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأرضى باليسير. اللي هي تجربة بنت أفكار ورتبت أمال، البكر لسه بخيرها. فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. الكلام ده وحي، أيوة وحي، والنبي شرعه ليتعلم الناس منه دروسا دروسا عملية. لكن سيدنا جابر رغم هذه الوصية له قال لي يا رسول الله عبد الله بن حرام لما استشهد قد ترك لي يعني عددا من البنات اخواتي والفتاة فيهن رعونة ولا آتيهن بعرعناء مثلهن تنازعهن ونازعنها أتيتهن بسيد تمشط شعورهن وتقوم على أمورهن. سيد تشتغل، فاللي عنده ظرف يجيب سيد، قد تكون ظرفها يعني أو لظرفها هي أولى من البكر، وده اللي عمل جابر بن عبد الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه تزوج سيد وتزوج عشان بناته، قال له هلا بكرا تلاعب وتلعبك، ليرغب الأمة كلها في الأفكار حتى يحرص الناس على تربية بناتهن على البكور البكورية، لأن هذا أعزب للرجل وأنفع البيوت وأصون لها. العكس في بلاد الكفر والعياذ بالله، البنت اللي تحيض وليس لها جيرل فريند بوي فريند يزانيها ويخللها بيعتبرها مرضى نفسية، الأب والأم بياخدوها لطبيب نفساني ليعالجها، مجنونة مجنونة. فإن صارت البكر عندهم يعني تحتاج لمستشفى أمراض العقلية، فمن المجنون؟ البكر ولا من وضع هذه القوانين والنظم والعرف؟ من المجنون؟ البكر العاقل اللي حفظ على عرضها، أم الأم والأب اللي انخبلوا في عقولهم وفي أفكارهم؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية يا أخواني. الرب راعى كل هذا والشرع راعى كل هذا، ولذلك راعى الجانب الفطري، راعى الجانب القلبي، راعى الجانب العاطفي، كل هذه الجانب روعيت روعيت. الجانب الخلقي من أخطر الجوانب الذي لها أثر في الصدور، وهذا الجانب لم يشرع الناس له. هل فيه قانون واحد على وجه الأرض بيقول دور على صاحبة الخلق غير قانون الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فظفر بذات الدين، تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، بعد يقول له فظفر بذات الدين تربت يدك. طب حسبها حسب معروف، لكن إذا كانت المرأة حسيبة ونفسها وضيعة ما قيمة الحسب؟ وإذا كانت غنية ونفسها وضيعة ما قيمة المال؟ وإذا كانت جميلة ونفسها وضيعة ما قيمة الجمال؟ بل الجمال مع الوقت يؤلف شئت أما بيت. أجمل النساء إن عشرتها سن ألفتها، مش كده ليه؟ وإن لم يؤلف سيذبل مع مرور الوقت، عوامل التعرية سيذبل، وإلا سل أمك كيف كان جمالها في شبابها وإلى أي شيء صارت. يعني هي أمك بس اللي تعجز ومرتك لا تعجز؟ هتحصل مش كده ليه؟ وإن لم يؤلف أو يذبل فالجمال في كل العصور للدلال داعي يقينا. المرأة اللي فيها حبة ألوان دي هتلاقي فيها دلالة على زوجها عجيب. يحضرني موقف طريف مع أحد التابعين كان اسمه صفوان بن عطوان، كانت امرأته آية في الجمال، فدخل عليه يوم وجدها في أبهى زينتها فقال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. قالت أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال من أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر والصبر في الجنة؟ قال نعم. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. فتطلع عندها في الآخر إيه؟ كارثة، مصيبة. هو ده الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تنكح المرأة لأربع، أي لواحد من أربع عند الناس، هو بيوصف حال. بعض الناس بيتزوجها عشان بنت فلان نسبها، وبعض الناس بيتزوجها عشان عندها مال، وبعض الناس بيتزوجها عشان يعني جمالها مسحة جمال فيها، وبعض الناس بيتزوجها عشان دينها. طبعا ما تقولش ان في واحدة جمعت كل هذا، لان ده القليل النادر والحلو مكملش. خد مش كده ليه؟ قد تكون يعني فيها قصة من جمال وبنت ناس ومتدينة ويعني وعندها شيء من مال، لكن هذا قليل لا يعول عليه. أغلب النساء يعني بتنكح المرأة لواحد من أربع، ومع ذلك المسلم لم يوصي وصية عجيبة يقول فاظفر. واظفر في اللغة عن انتصر، وكأن المخدم على الزواج مخدم على موقع حربي. لا منتصر فيها إلا من نال ذات الدين ومن أعداه مهزوم، فجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. عند الزواج هتلاقي الكثير مهزوم فرحان، وليلة الدخلة وفرحة لا تسعه والدنيا لا تسعه الفرح، وقال ما تزوج يكره اليوم الذي تزوج فيه. ما لم يظفر بذات الدين كيف تسعده؟ الجمال هو مصدر السعادة؟ المال مصدر السعادة؟ الحسب مصدر السعادة؟ دينها الباقي، دينها الباقي. والمرأة إن لم تؤدي حق ربها فهل يتصور عاقل أن تؤدي حق زوجها؟ أين فضلك يا مسكين عليها من فضل الله عليها الذي أسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة؟ إن لم تشكر الله الذي أسبغ عليها نعمة هتشكرك أنت؟ إن لم تؤدي حق الله الذي أسبغناه عليها تؤدي حقك أنت؟ أين فضلك عليها من فضل الله عليها؟ قد تخدع بعطائك في فترة، والعطاء لا يدوم عند الإنسان، لازم نفهم هذا. قد تعطي يعني بجسمك قوة لها في المعاشرة لشبابك، من قال الشباب حيدوم؟ قد تعطي بمالك ومن قال ان المال حيدوم؟ قد يعتريك أزمة وتفتقر بعد غنى. ها، فهذه النوعية تودك صحيحا لا تسقط، لا تمرض أبدا، غنيا لا تفقر أبدا، قويا لا تضعف أبدا، شابا لا تهرم أبدا، وأن لك بذلك. ها، إن تغير حالك تغيرت بتغير حالك. وذلك العقلاء يا إخواني اللي ربوا على الوحي لم يكن لهم هم إلا هم الرب الذي والشرع الذي أمر به. الفضفر بذات الدين، فكرش إلا في الدين. وكل دي عوارض. ليه؟ لأن هتقول لي طب والجمال؟ النظر أعطاك حظ من الجمال يقينا، مش لازم الجمال الصارخ، لكن جمال قرت به عينك خلاص يكفيك، على الأقل هتصرف فتنة الناس عنك وعن امرأتك. وصل المعنى؟ فالشارع راعى هذا القدر اللي تستقيم به الحياة، قال له انظر إليه، وفي نفس الوقت قالت خير نظفكم، اختار واحدة بنت ناس، يبقى دعاك الحسد. قضية الغنى والفقر دي قضية عارضة، لأن أي إنسان منا عرضة للغنى والفقر ومطالب يعني حال غناه أن يشكر الله بالصدقة والعطاء، ومطالب حال فقره بالصبر. إن لم تربى هي على الصبر يبقى أنت دورك تربيها على الصبر، والصبر أمر مكتسب كما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. تربيها وتمرنها وتعودها على الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساءه كلهن بنات غنى وربينا معه على الصبر، مش مشكلة إذا ندرك. لكن إيه الباقي للمرأة؟ اللي بيحفظ عليها أمانتها دينها، اللي بيحفظ عليها عطاؤها دينها، اللي بيحفظ عليها حبها لك دينها، اللي بيحفظ عليها أمانتها دينها. يبقى إيه اللي باقي لك؟ دينها. لذا قال فاظفر بذات الدين، انتصر به، تربت يدك. رحم الله الإمام أحمد لما ماتت امرأته عند عودته من جنازتها قال زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي، أراذل الأموات عزابهم شراركم عزابكم، أراذل الأموات عزابهم شراركم عزابكم. فالعزوبية شر ليست خير، فيها نوع من الشر، يضعف في لحظة تحمله على الزنا، ليس عندها مستعفرة. والذي لم يجرب قد يغريه الشيطان، فالشيطان أقرب إليه من غيره المتزوج بيقين. ولذلك رب العباد لضعفه هذا رعى هذا حتى في التشريع، جعل حد من يزني بكرا الجلد بس، ومن يزني ممن جرب السيد الرجم حتى الموت، مع أن دزان ودزان، لكن حتى العقوبة اختلفت، حتى العقوبة اختلفت. الحرة اللي بوسعها أن تستعف بالحلال جعل لها عقوبة في حال الزنا تختلف عن الأمة الضعيفة المسكينة المقهورة، حتى في الحد راعى الرب حال الإنسان. هتلف وتدور في التشريع كله، ما من جانب في الإنسان إلا رب راعاه في كل التشريعات. الشاهد الإمام أحمد قال زوجوني زوجوني فقد صح الحديث عندي، أرازل الأموات عزابهم شراركم عزابكم. طبعا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وراه غيره. ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى نظم فيه شعرا في إسناد قال: أرازل الأموات عزابهم شراركم عزابكم يا رجال. رواه أحمد والموصلي والطبراني الثقات الرجال من طرق فيها اضطراب ولا تخلو من الضعف على كل حال. فابن حجر نظم فيها شعر في الحديث. الشاهد دله أصحابه قال: يا إمام فلان عنده بنتان، فلان صالح من بيئة صالحة وعنده بنتان عوراء وشقراء، في الجمال في تناقض بين. لو أي واحد منا خير هيروح فين؟ كلنا في سكة واحدة، ولا حد يفكر في التانية، كل على الشقراء. حد هيبص على العراء؟ حد يفكر فيها؟ ها؟ عشان تعرفوا بس ان احنا لا يحركنا الوحي لكن تحركنا العواطف والهوى. الامام احمد كان يحركه الوحي، سمع العبارة، وليس هذا موضع سؤاله. هو بيسأل عن ايه؟ عن الدين. الإجابة بالجمال لا تشفي في الدين. فأعاد السؤال قال: أيتهن أكثر دين؟ إذا كان الاثنين من بيت صالح أكيد عندهم دين. أيتهن أكثر دينا؟ لأن الأكثر دينا أكثر حظوة عند زوجها وإن كانت أقل جمالا. قال: أيتهن أكثر دين؟ قالوا: العوراء. في دي العوراء. قال: علي بأكثرهن دينا فتزوجها. فكان الإمام أحمد كلما دخل باب داره يقول: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تلاميذ سألوا سؤال عجيب، قالوا: هل ثبت في السنة هذا الدعاء عند دخول البيت؟ الدعاء اللي ورد عند دخول البيت: بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا، مش هو ده؟ قال: بل ثبت في القرآن مش في السنة بس. قالوا: أين؟ قال: زوجتي جعلت بيتي جنة، ورب العالمين يقول: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف استنباط الإمام أحمد فيه. زوجتي جعلت بيتي جنة، كم تساوي هذه الجنة؟ يساويها الشقر، شقرة الجمال كله. لك طبعا الشيخ بس شقراء شقراء، حتى لو تقول لي جاي كل يوم بس برضو يعني، برضو يعني انت لا تتعب، مش حد تاني ولا حد تاني. خلاص اللي يتحمل يشيل يا اخوان، وكله بيشيل. اللي هيحرص على طاعة الله يقينا سيكر، الإمام أحمد ده كان سؤال علي بأكثرهن دينا، وده منهج السلف يا إخواني اللي ربوا عليه. ولذا كانت الديانة بالنسبة للأباء والأمهات هم الرجل الأول أن يربي ابنته عن الدين بغض النظر عن هيئتها، لأن هذا الباقي لها مع زوجها في بيته. فكانت النساء آيات، المرأة آية في دينها في أخلاقها في عطائها، أمة. ولذا ربينا أجيال ورجال. طب مش بدور لها ليك فقط، دي زوجة لك وأم لأبنائك وأم لجيل يخرج منك وينسب إليك. ما لم تكن على درجة عالية من الديانة كيف تربي هذا الجيل؟ كل هذا الرب رعاه في تشريعه والنبي بينه في سنته. طبعا كل هذه الجوانب القلبية والجوانب العاطفية والجوانب الفطرية رب العباد رعاه في كل ما شرع، من الحدود لأدنى الأمور، للنظرة رعاه هذه الجوانب. أي تشريع على وجه الأرض تطرق أصلا لهذه المسائل، تشريع ووحي وكلام رب وكلام رسول بل إمام المرسلين، ويتطرق لكل مسألة السؤال دي. إيه والله لأن لها أثر في الحياة بلا نزاع، لها أثر على الصدور بلا نزاع، لها أثر في استمرار البيوت واستقرارها أو دمارها وذهابها. ولذا رعاه الرب في كل ما شرع لعباده. نعطلنا خلاص، عدى الوقت ها؟ لسه شوي ولا الموضوع ها؟ إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة الطريفة اللي رب العباد رعاها، بل ما هو أدق. أنا خايف أفتح الموضوع طويل. أثناء العشرة بين الزوجين، العلاقة بين الرجل والمرأة، رب العباد راعى كل ما ينمي ما في صدر الرجل نحو المرأة وما في صدر المرأة نحو الرجل. وده الجانب الخطير الذي كما قلت لا طاقة للإنسان بمعرفة ابتداء، فكيف يكون له القدرة على التشريع فيه انتهاء؟ العلاقة بالزوج. المرأة بالنسبة لك عند الخطبة أو عند البناء صندوق مغلق، كيف تصل لأغوارها؟ كيف تعرف ما يسعدها من مشقيها؟ وكيف تعرفها ما يسعدك وما يشقيك؟ هذه الجوانب الخطيرة جدا يا إخواني هي التي تبنى عليها الزوجية. وسامحونا خايف أفتح موضوع فلع طويل، لكن الله رعى كل تفاصيله المادية والمعنوية والقلبية والروحية والفطرية والنفسية والعاطفية، رعاها بتفصيل عجيب عجيب عجيب. حتى شرع لأدق الدقائق الجماع. الزين جامع يا عم الشيخ، ده أمور فطرية. الأمور الفطرية دي قد تعمل فطرة، قد تنتكس الفطرة. بلاش أطول عشان ما فتحنا مش هنخلص. لكن والله حدثني أخ طبيب لينا، هو المسؤول عن القصة، لكن هو طبيب ورايح له واحد مريض، فبيقول له يا دكتور أنا يعني متزوج امرأة تبقى ألفة طويلة وما يخلفش. قال له ليه؟ كشف عليه الرجل سليم مرأة سليمة. قال له قول لي انت بتعمله ايه. يقول اكتشفت امر عجيب، ان رجل منذ زواجه حتى يوم سؤاله لم يأت امرأته في موضعها المشروع، يعاشرها في صورتها، لا هو فاهم ولا فاهم. قال لي حتى يعني قلت له عبارة عجيبة، قلت له يا ابن انت قدامك 15 سنة تمرتك عشان تبقوا حمير. حانت بالفطرة تفعلان. الفطرة اذا انتكست حرم الانسان ادق دقائق الفطرة. وقوم لوط مش كانوا بشر يا اخوانا؟ لما تنتكس عندهم الفطر ويشتهي الرجل معاشرة الرجل ويفر من معاشرة المرأة، يبقى ده بني آدم. بني آدم ولا ده قدامه السنة عشان يبقى حمار؟ ولو بقي حمار يبقى كرم، لو وصل لمرحلة العمرية يبقى كرم إن بلغها. ولذا لما قلنا بالله لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم تجهلون. الجهل اللي عندكم ليس عند حيوان، حتى ليس عند حيوان. يعني أقول بس، هل رأيتم كلب يعاشر كلب، حمار يعاشر حمار ذكر مثله؟ ما حدث هذا في البهائم. فكيف يصل الإنسان لهذه المراحل؟ الفطر لما تنتكس بتنتكس. المرأة لما تؤثر أن تعاشر امرأة مثلها عن رجل فطرها الله على حبه وفطره على حبها، والسحق إيه؟ زي ما فيه لوط بين الرجال فيه سحق بين النساء. بل أنا ذهلت أن الآن على وجه الكرة الأرضية يعني رايات ترفع وهيئة الأمم لها تصفق والنظام العالمي الجديد بها يطالب العالم أن تعطى الحرية الكاملة لمن أراد أن يمارس الشذوذ من الرجال أو السحاق من النساء، ويود أن كل الدول بما فيها العالم الإسلامي يقنن لهم ذلك. تقنين، تقنين للا حيوانية، للا أدمية، تقنين وتشريع، وتشريع دولي وهيئة أمم وعصابة رمم. أين الفطر في هذا؟ أين الفطر في هذا؟ يا إخواني، الذي لا يدرك هذا الكم الرهيب، بل سافرت أمريكا في رحلة مرحلات ذهلت. أفخم مناطق العالم في العالم مدينة نيويورك. نيويورك داخل مدينة نيويورك جزيرة بيعتبروها مفخرة العالم. 90% من الصور اللي تأتيكم من أمريكا تصور مناطق هذه الجزيرة، سموها جزيرة منهاتن، جزيرة محاطة بالماء من كل ناحية وما بين ولايتين، ما بين نيويورك وما بين نيوجيرسي، لكن تابع نيويورك. تدخل الجزيرة تذهل، أفخم المباني، أفخم النوادي، لكن تذهل. قسمينها لثلاثة أثلاث. الثلث الأول المطل على المحيط الأطلنطي، أطلنتك أوشن، ما شاء الله، ده بيعتبروه ثلث المال في العالم، اللي كان فيه البرجين الأربع دول كانوا في وسط هذا الحي الكبير أو هذه المنطقة، برج التجارة العالمي. قبل ما أقعد كنت هناك. ثم يا أخواننا النبي حدثنا أن إبليس بلى نفسه عرشا على الماء ويبعث كل يوم بسرعة. أحسب عرشه عندكم هنا على البرجين دول. رجل جالس من جلد رجليه ويلعب العالم كله من هذا المكان. ثلث المال في العالم ما في شركة يعتبرها عالمية إلا إذا كان لها مكتب في هذه المنطقة. يدير مال العالم من هذا المكان. اللي في جيبك هم اللي بيحركوه. مسموح لك بمبلغ كذا وغير مسموح لك بكذا. الثلث الثاني وده اللي بستشهد به ثلث الفساد في العالم. تدخل على الثلث الثاني في مناتك تلاقي شوارع بأكملها مغلقة نوادي سحاق ممنوع على الرجال دخولها. ثلث الثلث نوادي شواذ ممنوع على النساء دخولها، الرجال بيمارسوا الجنس مع الرجال. ثلث الثلث مختلط رجال ونسوان. ثلث الدعارة والزنا في العالم. ونحن هناك الشواذ أقاموا حفل عيد سنوي لهم بانتصاره من قدروا يفرضوا إرادتهم على القوانين ويجعلوا هذا الأمر رسمي دوليا. هذا الاحتفال اللي أقيم كم كان عدد الحاضرين فيه من الشواذ؟ 5 مليون شاذ. خمسة مليون نتن. اليهود الخبساء يشجعوا هذا الكلام جدا لأن ده دمر لثورة ثروة الإنسان. الإنسان المرض بالشذوذ ده يبقى بني آدم سوي؟ المرأة المريضة بالسحاق دي تبقى امرأة سوية؟ دول ما أدركوا البهائم، بل كما عبر رب عنهم فقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. دول ما أدركوا البهائم. اليهود الخبساء بيشجعوهم ومع ذلك بيسموهم لغاية النهاردة. يعني فوجئت مدينة سان فرانسيسكو أشهر مدينة في الشذوذ. تبقى ماشي في الشارع ورجالة بيمارسوا الدعارة مع بعضهم في الشارع علنا أمام أعين الناس، ولو بصيتي عقبك القانون، ولك ده حرية شخصية، حرية شخصية. الحرية عارفين الحرية؟ هذا مفهوم الحرية. اليهود يسموا مدينة سان فرانسيسكو مدينة ايه؟ مدينة العمويين. من العمويين؟ اسم قوم لوط. فاهمين كويس قوي مسمينهم مدينة العمويين. العمويين هو اسم قوم لوط. احنا بنردد عشان القرآن قال قوم لوط ولم يذكر كلمة العمويين. كل كتب التاريخ تقول ان قوم لوط هم العمويين. ندرك احنا في عالم ايه؟ بشر. عالم حتى حيوان ما يتم بهذه الصور. ما ادرك فطرة الحيوان. نشرع للا حيوانية واللا انسانية ونضع لها قوانين وقوانين دولية ويكره قادة العالم زي التيوس ليوقعوا على هذه المعاهدات وهذه المؤتمرات وهذه القوانين ويرجو أن يفرضوها على الناس في بلادهم ليجعلوا فطر شعوبهم تنتكس فتصير الشعوب دون البهائم المراحل. اللي بيفعل هذه الأفعال يبقى حمار ولا قدامه 20 سنة عشان يبقى حمار؟ ده لو تاب هيبقى حمار. لو تاب عن هذا يبقى في بداية الحيوانية. لكن دول ما أدرك الحمير ولا أدرك البهائم، بل أستغفر الله من ذنبي في حق البهائم. ما سمعنا حمار ولا حمارة يفعل ما يخالف الفطرة. إذا ندرك رب العباد وضع شريعات يضمن للإنسان بها أسعد حياة يقينا. وسامحوني يعني اضطررت أن أعرض على هذه، لأني هذه كارثة الآن كبيرة على مستوى العالم، بل طامة كبرى. جيوش العالم اللي تحاربنا الآن جلها من هذه النوعية النجسة، حتى تعرف من يحاربك، حتى تعرف من عدوك، من عدوك اللي لا يرعى في إنسان إلا ولا ذمة، لا حيوانية ولا عهد ولا قرابة ولا صلة ولا إنسانية، لأنه هو في نفسه ليس بإنسان أصلا، ليس بإنسان ولا حتى بحيوان، لا يعرف عاطفة ولا فطرة ولا أمومة ولا أبوة ولا أدمية ولا إنسانية، مسخوه جعله مسخة ويعيش معذبا ويلقى الله يوم القيامة معذبا إلى الأبد. رب العباد عافانا من هذا الشر كله حين وضع لنا موضع التشريع. قد تنتكس الفطرة وجاء الوحي ليقومها ويضبطها بضابط الشرع، بضابط العليم بها وكيف تضبط وكيف تنظم وكيف تقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله تعالى موعدنا الثلاثاء القادم نتحدث بشيء من التفصيل عن آداب المعاشرة الزوجية وكيف رعى الرب فيها كل هذا والناس لا يشعرون. صلى موعدنا الثلاثاء بإذن الله في العطية، لكن الثلاثاء درس مستقل غير درس هذا. درس الأحد بيكمل في الأحد، ودرس الثلاثاء وذكرهم بأيام الله. هنا عقبة الطريق وهناك وذكرهم بأيام الله، هنا والعاقبة المتقين وهناك وذكرهم بأيام الله، هنا سلسلة وهناك سلسلة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل سوء. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم فرج الكرب عن أمة حبيبك واكشف العذاب عن أمة حبيبك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم قو شوكة المسلمين واجمع على الحق كلمة المسلمين وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ول أمرنا وأمر المسلمين إلى الحق خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم احفظ كل من حفظ دينك. اللهم احفظ يا رب العشر العظيم قطر وتركيا والسعودية وسائر البلاد التي نصرت دينك وسعت لنصرة أهل السنة من أهل دينك. اللهم عليك باليهود وسائر من شيعهم من الأمريكان والأوروبيين والفرنسيين والروس والهندوس والشيعة والشيوعيين والخونة والظلم والمجرمين. اللهم انتقم منهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك إله الحق في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أحنهم الغداء، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنهم أرادوا الإفساد في أرضك. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم وريسهم. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم وريسهم. رب لا تذر على أرض الشام من اليهود ديارة. رب لا تذر على أرض الشام من اليهود ديارة. رب لا تجعل من الروس لا تجعل الروس على أرض المسلمين ديارة. اللهم احصدهم حصدا، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ملكنا عبادك المسلمين رقابهم وأكتافهم. اللهم مكننا من قتلهم أو سبيهم. اللهم غنمنا ديارهم وأموالهم وسائر من نصرهم. اللهم عليك بالشيعة المجرمين. اللهم عليك بكل من اعتدى على عبادك المسلمين. احقن دماءنا ذوي جرحانا، اشف مرضانا، احق موتانا، فك أسرانا، انصر الأقصى وأهله. اللهم حرر الأقصى الأسير من دنس اليهود المجرمين. اللهم ارزقنا الصلاة فيهم محررا قبل الرحيل. إله الحق نصرك الذي وعدت يا رب العرش، أنا من نصير نصرك الذي وعدت. إن لم نكن له بأهل فاجعلنا إله الحق له بأهل. اللهم هبه لنا من عندك فضلا ورحمة، فضلا ونعمة يا صاحب الفضل وحدك، يا صاحب المن وحدك، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت. انصر بنا دينك، وانصر بنا من نصر دينك، وانشر بنا دينك. فك أسر المعتقلين منا، داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا، ارحم المشردين منا، احفظ أعراض المسلمات، اللهم احفظ أعراض المسلمين والمسلمات. اللهم أمنا كل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا طاعتنا، احفظ علينا دعوتنا، احفظ علينا حياتنا وحرياتنا، احفظ علينا إله الحق أعراضنا، احفظ علينا أهلينا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا، احفظ علينا أموالنا وديارنا. اللهم أمننا في كل ذلك. اللهم من كادنا فكده، ومن روعنا فروعه، ومن فزعنا ففزعه. اللهم عليك بكل من بغوا علينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. استمعكم، السلام عليكم.